بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قبل أن نبدأ، هنا أسئلة. يقول حول الباب الأول: هل يفهم من قول الشيخ تخلصا من شرهم أن الأمم الماضية كانت لا تعذر بالإكراه؟ يعني الرجل الذي قال له قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قال قرب ولو ذبابا، فلما قرب دخل النار. والآخر لما قال ما كنت ليقرب أحد إلا الله سبحانه وتعالى قتلوه، هل يفهم من ذلك أنه لا يعذر بالإكراه؟ كان بإمكانه أن يذبح لأنه مهدد بالقتل، والأول كذلك قال له قرب، فالظاهر أنه يعلم أنه لو لم يفعل لقتل، ولكنه ما عذر بذلك، ما عذر بذلك. فهذا الأثر أشكل على العلماء، ولكن الجواب عليه، على هذا الأثر، وهو أفضل جواب في نظري، أن العذر بالإكراه رخصة لهذه الأمة. العذر بالإكراه، إذا أكره الإنسان على الكفر فله أن يفعل إذا كان مكرها، هذه رخصة لهذه الأمة المرحومة في قوله عز وجل: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. هذه الرخصة من خصائص هذه الأمة، والله أعلم. ثم إن هذا الأثر، بالنسبة لهذه المسألة ما له، ليس فيه إشكال، لأن الأثر أورده الشيخ المؤلف رحمه الله ليبين خطورة الشرك وعظم الشرك ولو في الشيء السهل اليسير، حتى ولو في الذباب، فكيف بغيره من العجول والأغنام وغير ذلك من البهائم. يقول هنا: ما حكم الأناشيد التي ليس فيها ألحان؟ هل في أناشيد ما فيها ألحان؟ كل الأناشيد ملحنة، ولكن بعض الأناشيد لحنها كلحن الأغاني أو أشد، هذه إلى التحريم أقرب، وبعض الأناشيد حدى فهذه مباحة، إلا إذا اتخذت ديانة أو ما يقرب من الديانة، كان تسمى بالأناشيد الإسلامية وتهدى كما يهدى الشريط الإسلامي، المحاضرة أو القرآن، والإنسان إذا استقام يترك الأغاني ويسمع الأناشيد وتتخذ وسيلة في الدعوة، هذا كله من البدع. الأناشيد ليست من الدين في شيء، والذين أدخلوا الأناشيد في الدين هم القوم الصوفية، ثم انتقلت هذه البدعة السيئة من الصوفية إلى جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين هم الذين نشروا هذه البدعة في الشباب، التعلق بالأناشيد والدندنة بالأناشيد، إذا قاموا حفلاً لابد من الأناشيد، إذا قاموا مركزاً لابد من الأناشيد. هذه البدعة أصلها عند النصارى، هذه من دين النصارى، وانتقلت للصوفية، ثم انتقلت من الصوفية إلى جماعة الإخوان. لماذا؟ لأن جماعة الإخوان هذه الذين أسسوها هم صوفية، كما سيأتينا إن شاء الله في دروس الصباح. سؤال يقول: إبراهيم عليه السلام من الموحدين المخلصين، لماذا طلب من الله ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال إبراهيم، أجاب عن ذلك، الله سبحانه وتعالى قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني أراد إبراهيم أن ينتقل من اليقين إلى درجة عين اليقين، لأن اليقين يحصل بالعلم والإيمان، الإيمان بالغيب. عين اليقين أن تشاهد ذلك بعينك، فإبراهيم أراد أن يحصل هذه الرتبة، عين اليقين. والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر من ذلك. أظن في كتاب الإيمان في صحيح البخاري في الدروس الأولى كان في بسط لهذه المسألة. فموسى عليه السلام طلب من الله أن يراه: ربي أرني أنظر إليك. كيف يكون الإنسان مصدق ويطلب البراهين؟ كما ذكرنا، يطلب البراهين لينتقل من رتبة إلى رتبة أعظم. الإنسان ممكن يصدق بدليل واحد، ولكن كلما كثرت الأدلة والبراهين كلما قوي التصديق ورسخ. ولذلك المسألة التي عليها 100 دليل ليست كالمسألة التي عليها دليل واحد. فالإنسان يطلب البراهين ليزداد يقينا وإيمانا، فهذا ما في بأس. أما موسى عليه السلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، فهذا ليس من باب طلب الدليل، وإنما موسى أراد أن ينظر إلى الله عز وجل، لأن النظر إلى الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم يحصله الإنسان. النظر إلى الله أعظم نعيم يحصله الإنسان، أعظم من نعيم الجنة، بل إن أعظم نعيم في الجنة أن ينظر العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فموسى أراد أن يحظى بهذا الشرف وأن يحصل هذا النعيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أعظم متعة وأعظم نعيم وأعظم لذة أن ينظر العبد إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن في الدنيا ما يمكن أن ينظر العبد إلى الله عز وجل، ما يمكن. ولذلك الله عز وجل ما مكن موسى من ذلك، لأنه ما يمكنه ذلك. والنبي يقول: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. ولكن الله عز وجل قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يعني الله عز وجل لما تجلى للجبل، الجبل لا تحمل، اندك، أصبح ترابا، فكيف بابن آدم الضعيف؟ لكن الله عز وجل يقوي أهل الجنة، ينظرون إليه سبحانه وتعالى. طيب، هذا الجواب على هذا السؤال. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الباب العاشر: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا تتميم للباب الذي قبله. في الباب الذي قبله قرر رحمه الله أن الذبح لغير الله شرك، من ذبح لغير الله فهو مشرك، لأن الذبح عبادة. طيب، قد يقول قائل: من المحتالين أو من المغفلين، ولا سيما من الصوفية، يدعي ويزعم أنه يذبح عند الضريح أو يذبح في البقعة الفلانية التي فيها شيء يتبرك به، أنه يذبح لله، ولكنه يقصد هذه البقعة فقط، أو يقصد الضريح أو المشهد أو الولي فلان، ولكن الذبح لله، فيقال له: ولو كان كذلك لا يجوز لك أبدا أن تذبح في مكان يمارس فيه الشرك، لأنك إذا فعلت ذلك فقد تشبهت بالمشركين ووافقتهم ولو في الظاهر. فإذا كان هذا الضريح يمارس عنده الشرك، يتبرق به، يطاف حوله ويستغاث به، أو يذبح عنده، أو تقدم له النذور، فأنت أيها الموحد إذا كنت صادقا فعلا فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا الضريح، ولا يجوز لك أن تذبح عنده. إنك إن ذبحت عند هذا الضريح فقد تشبهت بأهل الشرك، وهذا الذي لا يجوز. إذن هذا سد للذريعة، لا تذبح عند المشاهد والأضرحة والقبور أو في البقاع التي يمارس عندها الشرك، يذبح فيها لغير الله، لا يجوز لك أيها المسلم أن تذبح في هذه الأماكن. هذا الذي يريد أن يقدره الشيخ. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت في مسجد الضرار. المنافقون بالمدينة ماذا فعلوا؟ فعلوا مكيدة عظيمة، أرادوا أن يضربوا بها الإسلام في قباء. منطقة قباء معروفة بالمدينة، وفيها مسجد قباء الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة. قام المنافقون وبنوا مسجدا قريبا من قباء، واعتذروا بأنهم بنوا هذا المسجد للضعفاء ولأصحاب العلة، أصحاب المرض في الليلة الشاتية، وتذرعوا بهذه الذرائع، وحتى يعطوا المسجد صبغة شرعية طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، وجاءوا إليه وطلبوا منه هذا الطلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان على أهبة الاستعداد والخروج إلى تبوك، فاعتذر إليهم وقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك بالجيش العظيم الذي سمي بجيش العسرة، وهذا كان في السنة التاسعة في شهر رجب، وكان في صيف شديد. المنافقون كانوا قد خططوا وبنوا هذا المسجد واتخذوه قاعدة، وكانوا يراسلون أبا عامر الفاسق الذي كان يسمى بالراهب، كان هناك مراسلات سرية بينه وبين هذا الرجل، يريدون أن يضربوا الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قفل من تبوك ورجع، قبل أن يدخل المدينة بيوم أو بنصف يوم، نزل عليه القرآن يفضح أولئك المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. إذن الله عز وجل فضح المنافقين وبين مقاصدهم في بناء هذا المسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا المسجد ضرار بمسجد قباء، يعني هذا المسجد بنوه ضرارا بمسجد قباء كان قريبا منهم، وكفرا، والله ما كان إيمانا ولا دين ولا إسلام، هم كفار منافقون، وتفريقا للمؤمنين، فرقوا جماعة المؤمنين في قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، قاعدة ورصد لأبي عامر الفاسق الذي حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. يعني نحن ما بنينا هذا المسجد إلا نريد الخير، القصد الحسن، بنيناه للضعفاء وذي العلل يصلون فيه، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبدا. نهى الله عز وجل نبيه أن يصلي في هذا المسجد، مسجد الضرار. قال العلماء أي مسجد يبنى بجانب مسجد قديم يفرق جماعته فهو مسجد الضرار، لابد أن يهدم. وكذلك المسجد الذي فيه ضريح أو فيه قبر أو فيه شيء من هذا يعبد من دون الله فهو مسجد الضرار، يمارس فيه الشرك. المسجد الذي يمارس فيه الشرك مسجد الضرار، ما تصلي فيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من يهدم هذا المسجد ويحرق هذا المسجد. هذه قصة مسجد الضرار، لا تقل فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد. لمسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، من أول يوم، من أول يوم دخل فيه النبي إلى المدينة، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه من هذا المسجد. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذا ثناء على أهل قباء. ما المناسبة بين الآية الكريمة وما بوب له المؤلف بقوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة، مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، مع أن النبي لا يصلي في هذا المسجد إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به، لا تقوم فيه أبدا. هذا الشاهد. قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نذر، النذر في الشرع الإيجاب، النذر هو الإيجاب، أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة ليست واجبة بأصل الشرع وإنما لزمته بنذره، هذا النذر. كأن يقول مثلا: لله علي أن أصلي كذا وكذا، أو يقول: نذر لله أن أصوم كذا وكذا، هذا النذر، أن يلزم الإنسان نفسه عبادة أو عملا ليس واجبا عليه في الأصل. وإذا نذر الإنسان وجب عليه أن يوفي بالنذر إن كان طاعة. والنذر أقسام، يأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. فالرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هذه حضبة وراء ينبع، كما قال ابن الأثير، ويقصدون بينبع ينبع النخل في ذلك الوقت، إذا قالوا ينبع ينبع النخل، يعني ينبع البحر في ذلك الوقت كانت مجرد ميناء فقط يسمونه البندر. أما ينبع في الزمن السابق قديم، في الزمن القديم يراد بها ينبع النخل، منطقة ينبع النخل. وراء ينبع يعني إلى جهة البحر، وحدد هذا الموضع بأن هذا الموضع على ساحل البحر مقابل جبل رضوى، يعني في المنطقة الواقعة بين ينبع البحر وبين أم لجوة. يقول: فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. يعني يريد النبي أن يعرف القصد من هذا التعيين، يريد النبي أن يعرف القصد من هذا التعيين، لماذا الرجل عين هذا المكان، إيش السبب؟ وفيه استفصال المفتي، أن المفتي يستفصل في الأشياء المجملة، ولا سيما إذا تعلق ذلك بالقصد، لأن الأمور بمقاصدها. وقد يكون هذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، أن الأمور بمقاصدها. هل كان فيه وثن يعبد؟ واضح، فيه عيد من أعيادهم. المقصود بالعيد هنا العيد المكاني، الاجتماع في هذا المكان، وهذا العيد سمي من العود لأنه تكرر، قد يكون سنويا، قد يكون شهريا، قد يكون أسبوعيا. وفيه دليل في هذا الحديث أن العيد، فيه دليل أن العيد مظهر من مظاهر التدين والدين، أن العيد دين، وعليه فلا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، ولا يجوز كذلك تهنئتهم بأعيادهم، لأن العيد من الدين. وأنت أيها المسلم إذا شاركت الكافر في عيده أو هنأته بعيده فقد أقررته على دينه، هذا إقرار منك على دينه الباطل، كأنك تهنئه أو كأنك تشاركه في صلاته أو في عبادته، لأن العيد عبادة من الدين. فإذا شاركته أو هنأته فقد شاركته في عبادته أو هنأته على عبادته. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أبدا أن يهنأ الكفار على أعيادهم، أن ترسل لهم بطاقة تهنئة، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأن العيد من الدين، من العبادة. ولذلك أي عيد ليس له أصل فهو بدعة ولا يجوز. نحن في الإسلام عندنا أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الأعياد السنوية، وعندنا عيد أسبوعي وعيد الجمعة، عيد أسبوعي والجمعة، وأعياد سنوية عيدان فقط، الأضحى والفطر، وعندنا أعياد مكانية، الوقوف بعرفة وكذلك في منى، هذه أعياد مكانية، الوقوف بعرفة عيد مكاني اجتماع عام، ولا يجوز غير ذلك، ولا سيما إذا كان هذا العيد قد جاء من الكفار. إذا كان هذا فقد جمعنا بين أمرين قبيحين، أحدثنا عيدا ليس له أصل في الشرع وتشبهنا بالكفار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوف بنذرك، إن كان كذلك أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كلمة النبي أوف بنذرك، يعني طالما أن هذا المكان الذي عينته أنت أيها السائل ليس فيه وثن ولو في السابق، وليس فيه عيد ولو في السابق، فحينئذ لا بأس، أوفي بنذرك. فدل الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح في مكان يمارس فيه الشرك، أو في مكان كان يمارس فيه الشرك، لأنه إن فعل ذلك فقد تشبه بالجاهليين وشاركهم في بعض أمورهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، نذر المعصية، أن يقول لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أسمع الغناء، معصية ما يجوز الوفاء به بالإجماع. كذلك لو نذر أن يذبح كبشا على عتبات البدوي أو أن يذبح عجلا عند قبر السيدة، من؟ السيدة زينب مثلا، أو يذبح عجلا عند ضريح الإمام الأكبر كما يسمونه، عند ضريح بن عربي، أو نذر أن يذبح كبشا أو أن يسوق عجلا إلى ضريح الولي فلان، هذه كلها نذور معصية ما تجوز، الوفاء بها حرام لا يجوز. يا أخواننا، إذا كان النبي نهى الرجل أن يذبح في المكان إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو كان فيه عيد، لأنه بهذا ربما أحيا آثار الجاهلية وشارك الجاهليين في شيء من أوثانهم أو أعيادهم. طيب، هذا أعظم أم ذاك الذي يأتي بالكبش أو بالعجل يذبحه عند الضريح الذي الشرك يصرخ من حوله، يرى الناس يستغيثون ويبكون ويطوفون ويتبركون، الشرك حي موجود يراه رأي العين، أيهما أعظم؟ هذا الذي يأتي بالعجل يذبحه عند الضريح أعظم. وإذا نذر فلا يجوز له أن يفي بنذره، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال لله علي أو نذرا علي أن أتصدق ببيت فلان أو أن أتصدق بسيارة فلان، أنت شيء هذا ما تملكه يا مسكين، لا يجوز لك الوفاء بهذا النذر، لأنك إذا وفيت بهذا النذر سوف تقع فيه في الغصب، سوف تغتصب هذه الأشياء وهذا لا يجوز لك. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وكلمة أبدا تأكيد على النهي، نهي مغلظ هذا. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية تؤثر في الأرض، شوف كيف المنافقون لما بنوا المسجد في ذلك المكان النبي حرق المكان وهدم المسجد، والله عز وجل نهاه أن يقوم أبدا في هذا المكان، وكذلك الموضع الذي فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الجاهلية نحن ما نأتي أبدا لهذا المكان خشية أن نحيي شيئا من آثار الجاهلية. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. كون الرجل يقول بوانة في إشكال، لماذا بوانة؟ لا بد من حل الإشكال، لا بد من رد المسألة هذه لشيء بين. هل هذا المكان فيه وثن؟ لا. هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ لا. هذه هي القاعدة الواضحة، هذه المسألة البينة. المسألة البينة ما هي؟ لا يجوز أن يذبح الإنسان في مكان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الجاهلية، هذا المسألة البينة. المشكلة ما هي؟ أن الرجل قال نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فهنا عندنا مسألة مشكلة، ما ندري ما قصد الرجل، وعندنا قاعدة بينة هي القاعدة المتقدمة، فحينئذ المسألة المشكلة نردها للقاعدة. المسألة البينة: هل أنت تريد أن تذبح في هذا المكان؟ في هذا المكان هل هذا المكان كان فيه وثن؟ لا. فيه عيد؟ لا. إذن ما في مشكلة، اذبح أو في بنذرك، زار الإشكال، رددنا المسألة المشكلة إلى القاعدة البينة الواضحة. قال الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، ما في بأس تخصيص بقعة، ولكن ألا يكون في ذلك شبهة كالتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. السادسة: قال المنع منه، المنع منه يعني من النذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، من باب سد الذريعة. حتى لو زال الوثن ما نمكن أحدا أن يأتي ويذبح في هذا المكان، سدا للذريعة وقطع علائق الشرك حتى ما يأتي أحد يتعلق بهذا المكان. فلو تركنا الناس يفدون إلى هذا المكان ويذبحون فيه، فربما أفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يعود الوثن، إلى أن يعود الصنم مرة ثانية. يقول السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. لا يتشبه المشركين في أعيادهم، يعني يحتفل في نفس الوقت، أو يفعل كما يفعلونهم، أو يشاركهم بالتهنئة مثلا، ما يجوز ولو لم يقصد. يعني قال: أنا فقط أريد أن أحتفل، أريد أن أفعل كذا، وأنا مالي وللنصارى. نقول له: أنت إذا احتفلت الآن فقد شاركته ولو في الظاهر بغض النظر عن قصدك، لا يجوز لك أن تشاركهم ولو بالظاهر، ولو كان قصدك عدم المشاركة ما يجوز. ولذلك الشيخ يقول: ولو لم يقصده. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ثم قال رحمه الله في الباب الحادي عشر: من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله. ما هو النذر؟ النذر قد عرفناه في الباب الذي قبله. النذر قلنا أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع. والفقهاء يقسمون النذر إلى خمسة أقسام. يقولون: أولا النذر المباح. النذر المباح، كان يقول: نذر لله علي أن أسبح في هذا النهر، أو أن ألبس هذا الثوب. يعني يكون النذر على شيء، يكون النذر على شيء مباح. والقسم الثاني النذر المكروه. النذر المكروه، أن يعقد نذرا على شيء مكروه أن يفعله، مكروه أن يفعله. من الأشياء المكروهة التي إيش؟ يعني يقول: لله علي مثلا أن أدخل المسجد برجلي الشمال مثلا، والفقهاء يقولون هذا شيء مكروه مثلا، أو أن ألبس ثوبي، أو أن أدخل في الثوب أثناء اللبس يعني يدي الشمال مثلا، والفقهاء يقولون هذا مكروه. السنة أن يبدأ باليمين، وهكذا، يعني أن يحلف ويعقد نذرا على شيء مكروه. القسم الثالث نذر اللجاج والغضب، وهذا النذر الذي يكون عند غضب الإنسان. النذر نذر اللجاج والغضب هو النذر الذي يكون عند الغضب، واللجاج عن الخصومة. إذا غضب الإنسان أو استثير في شيء، أو أراد أن يمنع من شيء، أو أن يحض على شيء، أو أن يؤكد شيئا، ينذر. هذا نذر اللجاج والغضب. الخامس نذر المعصية، أن يعقد نذرا على معصية، على شرب خمر، أو على سماع أذان، أو على ضرب إنسان بريء إلى آخره. الخامس نذر التبرر، التبرر عن البر. ونذر التبرر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون نذرا مطلقا، وإما أن يكون نذرا معلقا. نأتي إلى أحكام هذه النذور. النذر المطلق أن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين فقط بدون تعليق. المعلق أن يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي ركعتين، لله علي إن رد الله غائبي أن أتصدق بمئة ريال مثلا، هذا المعلق. أما النذر المباح لا يجب الوفاء به، الإنسان مخير بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين، لك أن تفعل وهذا أفضل، ولك أن لا تفعل ولكن تكفر كفارة يمين، يأخذ حكم اليمين. النذر المكروه الأفضل أن تكفر، أن لا تفعل لأنه مكروه، أن لا تفعل وتكفر كفارة يمين، يأخذ حكم اليمين، الأفضل أن لا تفعل. طيب، نذر اللجاج والغضب كذلك ينظر فيه ما هو الأفضل، الفعل أم عدم الفعل، فإن كان الفعل أفضل فليفعل الإنسان، وإن كان ليس بأفضل يكفر كفارة يمين. كذلك أيضا الوفاء به ليس واجبا. يعني كأن الإنسان مثلا يريد أن يمتنع عن الذهاب إلى فلان، لماذا؟ غضبان، فقال لله علي إن ذهبت إلى فلان أن أصوم 30 يوما، يريد أن يمنع نفسه تماما. طيب الآن يا أخي أنت الآن هذا النذر لجج الغضب ليس واجبا ولا لازما أن تفي به، لك أن تكفر كفارة يمين، يعني تكفر كفارة يمين وتذهب إلى فلان، لك هذا، هذا النذر لجج الغضب. لكن أحيانا يكون الوفاء بالنذر أفضل، يعني أنت كان يكون فلان هذا رجل سيء ورجل مشبوه وصحبته سيئة، فالأفضل في هذه الحالة ما هو؟ أن تفي بنذرك، يعني أنك لا تذهب، ألا تذهب. طيب، أما نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، النذر المباح، النذر المكروه، نذر اللجاج والغضب لا يجب الوفاء به، وأنت مخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به أبدا، ما يجوز. قال لله علي، لله علي أن أسافر إلى بلاد الكفار بدون قصد شرعي، يجب الوفاء؟ ما يجوز، لا يجوز الوفاء به. قال لله علي أن أذبح كبشا عند رأس سيدنا أحمد البدوي، أنا أحكي اللفظ كما يقال، سيدنا أو سيدنا، وحاك الكفر ليس بكافر. قال لله علي أن أذبح عجلا عند قبر ابن عربي أو قبر الجيلاني، هذا نذر إيش؟ معصية، لا يجوز الوفاء به. طيب، إذا كان الوفاء به لا يجوز، هل فيه الكفارة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل نذر المعصية يكفر أو لا يكفر؟ القول الراجح أنه يكفر، أن فيه الكفارة، لحديث عمران بن حصين لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد والأربعة عن عائشة والنسائي عن عمران بن حصين، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 87 و500 برقم 2587 أو برقم 87 و500 و2000، يعني تأتي به الرقم، تأتي به من اليمين وتأتي به من الشمال مرتبة. أما العامة يقولون 2587، ومع الأسف ما نفهم إلا هذه اللغة، لغة العوامة، اللغة التي فيها القفزة، هذه القفزة الغريبة من خانات المئات إلى خانات الآحاد ثم الرجوع إلى خانة العشرات. طيب، على كل حال هذا رقم الحديث، وهذا هو الراجح في المسألة، أن نذر المعصية فيه الكفارة لهذا الحديث. أما نذر التبرر وهو نذر الطاعة، نذر الطاعة يجب الوفاء به، ما في كفارة، يجب أن تفي به، ولكن الوفاء به واجب. ولكن هو ما حكمه؟ هو أصلا النذر مكروه، ولا سيما إذا كان معلقا. لماذا؟ قال العلماء النذر مكروه كما جاء في الحديث، وبعض العلماء يحرمه، ابن تيمية كان يميل للتحريم. لماذا؟ لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء ليس بلازم عليه، ولذلك النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والله المستعان. إذا قال الشيخ رحمه الله من الشرك النذر لغير الله، النذر لغير الله داخل في نذر المعصية. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أراد الشيخ بهاتين الآيتين أن يثبت أن النذر عبادة، أن النذر عبادة، لأن بعض المغفلين أو المخلقين أو بعض الصوفية والقبورية ربما يغالطون، يقولون النذر ما هو عبادة، ينذرون للقبور، والنذر للقبور والأضرحة أنواع ليس فقط في البهائم، أحيانا يرسلون نذرا خبزا، وأحيانا شمعا، أحيانا دراهم. بعض الناس الجهلة يرسل شمعا إلى الضريح أو إلى القبر الفلاني، الشمع طبعا من أجل أن يسرج الشمع هذا ويضيء المكان، يرسلون الشموع إلى الأضرحة والمشاهد والقبور، يقول هذا نذر لفلان. يرسلون خبزا، أحيانا أكلا، تأتي المرأة العجوز تطبخ طبخة تضعها في إناء وترسلها إلى الضريح، هذا نذر لفلان، سيدنا فلان، الولي فلان. والناس اللي هناك طبعا السدن الموجودين عند الضريح طبعا يستفيدون من هذه الأشياء، هم اللي يأكلون هذه الأشياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. والشموع أحيانا يرسل السجاد، أحيانا الدراهم. وفي بعض الأضرحة ضريح كبير وترى فيه فتحة، هذه الفتحة ليش؟ توضع فيها النذور، الذي يضع درهما، الذي يضع ريالا، الذي يضع جنيها، الذي يضع دينارا، بعضهم يضع ساعة، المرأة تأتي تضع حليا، تضع حليا، فتجتمع، وهذه النذور كلها تجتمع في تحت الضريح أو في مكان معين، وتأتي وزارة الأوقاف وتستحل هذه النذور، وهي من الشرك. بعض الأضرحة يعني فيها دخل وفيها إيراد يشبه إيراد البترول لكثرة الزوار وكثرة الوافدين وكثرة النذور. بعض الأضرحة يا أخوان الزوار لها بمئات الألوف في السنة وربما بالملايين، بعض الأضرحة، وكل زائر لابد أن يضع شيئا، هذا يضع حليا، وهذا يضع درهما، وهذا يضع أكلا، وهذا يضع شيئا، وهذا يضع حريرا، لابد يضعون أشياء ثمينة، نقود أو ذهب أو فضة، وكلها تعود إلى من؟ إلى النصابين، يقتسمونها الذين السدن الذين عند القبر ووزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف تستحلها، تستحل ما حرم الله. وإذا كلموا قالوا ماذا نفعل؟ نستعين بها في رواتب المؤذنين ورواتب الأئمة ورواتب، سبحان الله العظيم، تستحل ما حرم الله. إذن النذور هذه يا أخواني ما هو شيء سهل، النذور شيء عمت به البلوى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنذر عبادة. يقال لهذا المسكين أنت إذا أرسلت شمعا أو أرسلت مالا أو أرسلت درهما أو وضعت في فتحة الضريح أو وضعت في فتحة الضريح أو المشهد قلما أو خاتما فقد أشركت بالله، لأنك قدمت نذرا لهذا الميت، هذا الشرك. فالمؤلف رحمه الله أراد بهاتين آيتين أن يثبت أن النذر عبادة. أما قوله يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، الله عز وجل أثنى على المؤمنين، أثنى على عباد المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، لأن الله سبحانه لا يمدح على المباح، هذا الشاهد في الآية، لا يمدح على المباح وإنما يمدح على الواجب أو المستحب أو ترك المحرم، فدل هذا على أن النذر عبادة. قاله الشارح. أرأيتم كيف نأخذ من الآية الكريمة أن النذر عبادة؟ لأن الله أثنى على من يفي به، فدل ذلك على أن النذر عبادة. وأما قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة في سبيل الله أو نذرتم من نذر لله عز وجل فإن الله يعلمه ويجازي عليه، فإن الله يعلمه ويجازي عليه، ما يضيعه، فدل على أنه عبادة. إذن الآيتان الكريمتان دلت على أن النذر عبادة. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث دل على أن النذر ينقسم إلى نذر معصية وإلى نذر طاعة، ودل أيضا على أن نذر الطاعة يجب الوفاء به لقوله فليطع، ودل أيضا على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله فلا يعصه. ثم هل فيه الكفارة أم ليس فيه كفارة؟ على قولين للعلماء، وقلنا إن الراجح أنه فيه الكفارة لحديث عائشة وعمران بن حصين. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر لقوله من نذر أن يطيع الله فليطع، أمر واجب. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذه أهم مسألة في الباب، وهذه المسألة هي التي لها علاقة بموضوعنا وموضوع الكتاب وهو التوحيد. إذا ثبت أن النذر عبادة فيجب أن يكون لمن؟ أن يكون لله، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والذبح والاستغاثة والاستعانة لغير ذلك من أنواع العبادات. فإذا صرف النذر لغير الله فكأنما صلى لغير الله أو فكأنما ذبح لغير الله. النذر يجب أن يكون لله، طالما أنه عبادة إذن يجب أن يكون لله، وإذا صرف لغير الله فقد أشرك. إذا صرف النذر لغير الله عز وجل فقد أشرك. يقول الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ومن ذلك النذر الذي يكون للأضرحة والمشاهد والقبور. والمؤلف رحمه الله جاء بالنذر بعد الذبح، لأن الذبح عظيم، أن يذبح كبشا أو عجلا، النذر دون ذلك. النذر إما أن يقدم شيئا كهذا عجلا أو كبشا، وإما أن يكون شيئا دون ذلك، كأن يقدم دراهم مثلا أو يقدم طعاما أو أن يقدم حليا أو أن يقدم شمعا أو سجادا أو خبزا، فهو كالذبح ولكنه أهون أقل. فمن قدم للضريح أو قدم للميت على سبيل النذر والتقرب للميت والتعظيم له وطلب البركة منه، هم لماذا يقدمون النذور للموتى؟ يطلبون منهم البركة الشفاء قضاء الحاجات سبحان الله، وهذا هو الشرك نعوذ بالله. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله عز وجل، لأن النذر لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، والأسئلة نجيب عليها إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.